بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا اللقاء في قراءة أو من قراءة كتاب إحكام الأحكام، شرع عمدة الأحكام، للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد. انتهت بنا القراءة إلى الحديث 54 في سلسلة هذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وهو الحديث 8 من كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث 2: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول، أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة، والنظر إلى المعنى يقتضي التعميم، وهو الأليق بمذهب الظاهرية. وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام.
بارك الله فيك. قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحديث 8: ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقبل أن نتطرق إلى شرح هذا الحديث، لعلنا نشير إلى ما يتعلق بالقواعد الأصولية المتعلقة بهذا الحديث مما لم يذكره الشيخ تقي الدين في ثنايا كلامه. وأحسب أن طلاب العلم أول ما يتبادر إليهم هذا الحديث وأمثاله: لا صلاة لا صيام ونحوها. يتبادر إليهم ما يسمى في علم أصول الفقه بالمقتضى، بعموم المقتضى، أليس كذلك؟ وهو إذا جاء حرف النفي على فعل شرعي، لا صلاة لجار المسجد، وهو ليس بحديث، لكن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة إلا بطهور، لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل، إلى آخره. وهذه قاعدة تعرف عند الأصوليين بما يسمى بالمقتضى أو بعموم المقتضى. وهذه القاعدة وهي عموم المقتضى، هناك المقتضي والمقتضى بالفتح، المقتضي بالكسر والمقتضى بالفتح. المقتضي هي الجملة التي تحتاج إلى تقدير حتى يتم المعنى، وهذا معروف عند العرب، كقوله تعالى: واسأل القرية، لا بد من تقدير محذوف ها هنا، واسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، القرية بمبانيها وجبالها ووهادها ما تسأل، لكن الذي يسأل هم الناس. فتسمى الجملة التي تحتاج إلى كلمة أو عبارة حتى يتم المعنى بها يسمى المقتضي. والكلمة التي تؤتى في هذه الجملة حتى يتم بها المعنى يسمى المقتضى. وهي قاعدة مشهورة معروفة عند أهل الأصول، عند الأصوليين، ما يسمى بعموم المقتضى. كذلك في هذا الموضع، والمصنف لم يذكر هذه القاعدة مع أنه ذكرها سابقا، لكن ربما نسي أو نحوها، لكنها قاعدة يعني نحتاجها في هذا الموضع لأن هناك من الأصوليين أو من العلماء من استدل بها، وسيتبين إن شاء الله تعالى بعد قليل. لا صلاة هذه نافية، وصلاة ها هنا هي الصلاة المعروفة. وعند الأصوليين أن النفي ها هنا لا بد من تقدير، يعني إذا قلنا لا صلاة بحضرة طعام ربما يصلي فلان والطعام حاضر أمامه. إذن الحقيقة، حقيقة الوقوع أو وقوع الصلاة قد تقع بحضرة الطعام، قد يقع تقع الصلاة بحضرة الطعام، فلا بد هاهنا من تقدير. وأهل العلم يقدرونه في هذا الموضع، اختلفوا على أيهما أولى بالتقدير. أهي الصحة؟ فيقال لا صلاة صحيحة بحضرة طعام، أو يقدر الكمال لا صلاة كاملة بحضرة طعام. وجمهور العلماء على أنه إذا جاء في هذا الموضع وأمثاله أنه يقدر الصحة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة صحيحة إلا بطهور وأمثالها. وذهب بعض أهل العلم على أنهم يقدرون الكمال، لا صلاة كاملة، لا صيام كامل أو نحوه، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، إلا بدليل. كذلك ها هنا لا صلاة، التقدير هل هو الصحة أو الكمال؟ طيب لما قدر البعض الصحة وقدر آخرون الكمال؟ الذين قدروا الصحة قالوا حقيقة الصلاة غير منتفية، لأن الصلاة يمكن إيقاعها بحضرة الطعام، وليس ثمة من المجازات ما هو أقرب إلى هذه الحقيقة إلا الصحة، فيقدرون الصحة. والحنفية قدروا الكمال، لا أعني في هذا الحديث لكن من حيث عموم القاعدة، يقدرون الكمال لأنهم يقولون التقدير إنما نلجأ إليه للضرورة، والضرورة ها هنا تقدر بأقلها فنقدر الكمال، فيقولون لا صلاة كاملة ونحوها. والمثال المعروف المشهور لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذه سبقت وأن مرت بنا وذكرها الشيخ في ذلك الموضع، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقلنا أن جمهور أهل العلم قدروا، قال لا صلاة صحيحة، أي أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. والحنفية قدروا في ذلك الموضع لا صلاة كاملة. هذه القاعدة لم يذكرها المصنف وأوردناها في هذا الموضع وسنحتاج إليها بعد قليل. كذلك يذكر هذا المثال في باب الإجمال في أصول الفقه، في المجمل والمبين. ما صلتها بالإجمال؟ يقول أهل الأصول يريدون هذه وأمثال لا صلاة لا صيام ونحو، كل حقيقة شرعية منفية يريدونها. ما صلتها بالإجمال؟ يقولون حقيقة الصلاة والصيام إذا نفي يمكن إيقاعه، بمعنى أن إيقاعه واقعا يمكن، فلا بد من التقدير، والتقدير مجاز، بمعنى إذا قدرت. لذلك في قوله تعالى واسأل القرية، واسأل أهل القرية، يقولون هذا من قبيل المجاز، لا بد منه. والتقديرات متعددة، فمن قال بالإجمال في هذا الموضع قال أيهما نقدر، نفي الكمال، نفي الصحة، نفي الإثم، فيعدونها من قبيل الإجمال، فيتوقفون حتى يأتي دليل يحملونه على أحد معانيه، إما نفي الصحة أو نفي الكمال أو نفي الإثم ونحوه. وجمهور أهل العلم قالوا لا إجمالها هنا، وإن كان المقدر مجازا لكن المجاز الأقرب إلى حقيقة الصلاة أو الصيام أو هذا المنفي هي الصحة، فيقدرونه فيذكرونه أيضا في هذا الموضع. فهذان موضعان يذكر فيهما هذا الحديث وأمثاله. قال الشارح الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: هذا الحديث أدخل في العموم، أي أولى بإدخاله في العموم من الحديث الأول، لأن الحديث الأول ذكرنا فيه الخلاف أن إذا أقيمت الصلاة، قلنا الصلاة هنا مفرد محلى واسم جنس محلى بالألف واللام، وهو يفيد العموم، لكن من منع العموم لسياقه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحضر العشاء فابدأوا وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء فقالوا الصلاة هاهنا ليست للعموم، إنما المقصود بها إما المغرب أو العشاء، وذكرنا الخلاف في هذا الموضوع. لكن هاهنا ليس في سياق الحديث ما يخصصه، لذلك قال هذا الحديث أدخل، يعني أولى بالعموم من الحديث الأول. الحديث الأول فيه كلام لأن سياقه دل على أن المقصود إما المغرب أو العشاء، لأن العشاء لا يوضع إلا في بين هذين الوقتين، فإما يقصد به المغرب أو العشاء، وذكرنا الخلاف. لكن ها هنا ليس هنا، لكن ما توقفت عنده أن المصنف لم يجزم، لاحظ، يعني قال هذا الحديث أدخل، أي أولى بإدخاله في العموم، وأظن أن سبب عدم جزمه لاعتبار، طبعا وجه العموم ها هنا يا أحبة أنها نكرة في سياق النفي، صلاة نفي نكرة، ومن المعلوم أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم عندي طائفة من العلماء، فلعل المصنف راعى الخلاف لأن فيها خلاف، يعني من قال أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم أخذ عليه، بمعنى جودل فيه، هناك جدال بين أهل الأصول في إفادتها العموم، ولعل المصنف راعى هذا الخلاف فلذلك لم يجزم بأنها للعموم، قال أدخل، أي أولى أو أقرب إلى العموم من الحديث الأول، وإلا النكرة، والصواب عند الأصوليين، يعني عند أكثر الأصوليين، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فها هنا هذا الحديث رفع الخلاف السابق، الصواب أنه يرفع الخلاف السابق، بمعنى من قيد قال إنما إذا حضر العشاء إنما يكون لصلاة المغرب والعشاء دون غيرها من الصلوات، ربما يستقيم له الاستدلال في الحديث السابق، ربما، لكن ها هنا لا، الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، أي طعام كان، إذا كان المرء جائعا وتتوق نفسه إلى الطعام فيبدأ بالطعام أيا كان، عشاء كان أو غداء أو إفطارا في أي وقت من الأوقات، فهذا الحديث دليل على عموم الصلوات وعلى عموم الطعام أي طعام كان، فإذا كانت تتوق نفسه إلى الطعام وكان جائعا وأقيمت الصلاة فإنه يبدأ بالطعام قبل، حتى وإن فاتته، وقلنا ذلك، حتى وإن فاتته صلاة الجماعة، بشرط هذين الشرطين، أن يكون جائعا وأن تكون نفسه تتوق إلى هذا الطعام، وذكرنا العلة آنذاك في ذلك الموضوع، قلنا أنه إذا ذهب إلى صلاته وهو جائع وتتوق نفسه إلى الصلاة وتتوق نفسه إلى الطعام فإنه في الغالب لا يستحضر الصلاة ويكون لاهيا وناسيا، فلذلك جاءت الشريعة في هذا المقام بأن يبدأ بحظ نفسه قبل أن يبدأ بما افترضه الله تعالى أو بما أوجبه الله تعالى عليه، وهذا فضل ونعمة وكرم من الله تعالى ورخصة من الله تعالى. قال الشارح هذا الحديث أدخل، يعني أولى بإدخاله في العموم من الحديث الأول، أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة، والنظر إلى المعنى يقتضي التعميم. أيضا قلنا أن الحديث الأول عممناه، قلنا وإن سلم أن السياق يدل على تخصيصه بصلاة المغرب والعشاء، لكن المعنى المستنبط وهو أن النفس تتوق إلى الطعام يكون جائعا وتتوق نفسه إلى الطعام، هذا لا يختص بالعشاء، فقد يكون غداء وقد يكون إفطارا في أي وقت. قلنا أن هذا المعنى المستنبط يعمم الحديث، يعمم لفظ الصلاة إن قلنا أن السياق يخصصه، إن قلنا أن السياق يخصصه. كذلك في هذا الموضع الذي نحن بصدده قال: والنظر إلى المعنى يقتضي التعميم، أي يجزم بالتعميم أنه يحمل على التعميم. ولعله يشير إلى الخلاف في أن النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم، يعني من نفى أن تكون النكرة في سياق النفي للعموم فإن المعنى المستنبط يقطع بعمومه، وأن هذا عام في كل الصلوات. ثم قال المصنف: وهو الأليق بمذهب الظاهرية، وأيضا ما تبين لي إلا على وجه الظن قصده بذلك، وهو الأليق بمذهب الظاهرية. هل أراد بقوله وهو الأليق بمذهب الظاهرية أن الظاهرية لما كانوا يتوقفون على ظاهر النصوص فربما حملوا الحديث على العشاء دون بقية الأطعمة من غداء وإفطار ونحوه، ربما كان وقوفهم على هذا الظاهر، فقال ها هنا الأليق بمذهب الظاهرية، وهم يقولون بالعموم الأليق بمذهب الظاهرية أن يقولوا في هذا الموضع بالعموم. وما تحررت عن مذهب الظاهرية فيها، وهو قصور مني حقيقة، ما حررت مذهب الظاهرية في هذا الموضع. هل يخصصونه في العشاء دون بقيتها؟ لكن كأن المصنف يقول هذا الأليق بمذهب الظاهرية أن يحملوه على العموم. الحديث الأول قلنا فيه إشكال أن سياقه قال العشاء، هذا فيه إشكال بمعنى أنه يختص بالعشاء دون بقية الأطعمة، لكن ها هنا عام، فكأنه يقول وهذا الأليق بمذهب الظاهرية ألا يتوقفوا ويتجمدوا على ظاهر النص، بل عليهم أن يعمموا وأن يطردوا التعميم هذا في كل الصلوات وفي كل الأطعمة، ولا يخصصوه بالعشاء دون بقية الأطعمة. قال: وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام. نعم.
قال رحمه الله: الغائط والبول. وقد ورد مصرحا
ما عندك والأخبثان.
قال رحمه الله: والأخبثان الغائط والبول. وقد ورد مصرحا به في بعض الأحاديث، ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، لا، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت بذلك الاختلال، وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة.
طيب، قلنا أن هذه القاعدة لا صلاة بحضرة طعام، قلنا الجمهور في هذه وأمثالها إذا جاء النفي للفعل الشرعي أنهم يحملونه على الصحة، لكن جمهور أهل العلم في هذا الموضع قالوا لا صلاة بحضرة طعام، حملوه على الكراهة لا على الصحة، يعني لا صلاة كاملة. طيب، يقول قائل: وما الذي، ومنهم ابن دقيق العيد إذا كنتم تتذكرون في صلاة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه رجح في ذلك الموضع أن المقدر هنا هو العموم وهو الصح، لا صلاة صحيح. لكن جمهور أهل العلم في هذا الموضع قالوا أن المنفي ها هنا الكمال، إذن خالفوا الأصل، وقلنا أن مخالفة الأصل لا بد لها من دليل، بمعنى من يقول لا صلاة صحيحة ويأتي في هذا الموضع يقول لا ها هنا لا صلاة كاملة، ما الذي جعلك تخالف أصلك وتحمله في هذا الموضع على نفي الكمال؟ قال جمهور أهل العلم: الذي حملنا على نفي الكمال أن العلماء أو الصحابة مجمعون على صحة الصلاة وإن لم يخشى، إذا أتى بالصلاة بأركانها وشروطها فإن صلاته مجزئة حتى وإن لم يخشع فيها. لذا حملوا هذا الحديث لا صلاة أي لا صلاة كاملة. إذن مخالفة الأصل لدليل أو لقرينة، وهو إجماع العلماء على صحة صلاة من صلى وهو فاقد للخشوع أي من غير خشوع إذا أتى بصلاته على بشروطها وأركانها حتى وإن لم يخشع، إن كان لاهيا فإن صلاته مجزئة، لذلك حملوه على نفي الكمال. إذن مخالفة الأصل كان لهذا الاعتبار. قال الشارح والأخبثان الغائط والبول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه أو يدافع أو يدافعه الأخبثان. الأخبثان أي البول أكرمكم الله والغائط. قال وقد ورد به مصرحا في بعض الأحاديث، وكأنه أراد أن يغلق باب التأويل حتى لا يقول لا الأخبثان لعله كذا ولعله كذا ولعله كذا. قال قد ورد به مصرحا في أحاديث صحيحة، منها هذا الحديث وهو أيضا في بنفس سياق يعني روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول من كلامه صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، فليبدأ به قبل الصلاة. فجاء مصرحا وكأنه أراد أن يغلق باب التأويل لمن يقول لعل الأخبثان يراد به كذا أو كذا. قال الشارح ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا. ولاحظ الحديث قال يدافع، والمدافعة مفاعلة يعني بين الطرفين، لذلك إذا قلت ضرب فلان الضرب جاء من جهة واحدة، لكن إذا قلت ضاربه فتكون المضاربة من جهتين. فها هنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وجد أحدكم البول والغائط، قال يدافعه بمعنى أنه بلغ به الحصر بحيث أنه يمسك نفسه حتى لا يخرج منه البول أو الغائط. فها هنا مدافع أي مجاهدة، كأنه يجاهد في دفع أكرمكم الله تعالى البول والغائط. قال المدافعة الأخبثان، إذا قلنا المدافعة إما أن يصل به الحال في مدافعته أي بلغ به الحصر إلى أن يقصر في شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها أو لا، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه. إذا كان بلغ منه الحصر بحيث أنه يؤدي الصلاة ولا يتم الركوع أو يقرأ الفاتحة لا على وجه صحيح من كثرة حصره، قال يمتنع حينئذ أن يدخل في الصلاة، ما يجوز له أن يدخل الصلاة وهو في هذه الحالة، لأن حالات المدافعة الأخبثين لا شك أنها مراتب، مراتب إما أن يكون شديدا أو أن يكون خفيفا. لذلك سيأتي بعد قليل تحرير جيد للمصنف لمن أطلق كل مدافعة للأخبثين فإن حكمها كذا وكذا، وميز المصنف في هذا الموضع على هذا التفصيل الجيد. قال إذا كانت مدافعة الأخبثين أدت إلى الإخلال بركن أو شرط، كيف تؤدي الإخلال إلى شرط؟ استقبال القبلة على سبيل المثال شرط من شروط الصلاة، بلغ به الحصر بحيث أنه يتململ في صلاته فربما توجه إلى هنا وتوجه له، وهذا يحدث أحيانا، نقول هذه الصلاة ما تصح، ما يصح أن تدخل صلاتك وأنت على هذه الحال. ركن الصلاة قراءة الفاتحة، الصحيح أنها ركن من أركان الصلاة، بلغ بك الحصر، بحيث أنك إذا قرأت الفاتحة قرأتها متلعثما لا يتبين حروفها، الحمد لله رب العالمين ونحوها. نقول أيضا ما يصح أن تدخل الصلاة وأنت على هذه. الركوع ما يتم الركوع، بمعنى لا يطمئن، كذلك الاطمئنان في الركوع حتى ولو بتسبيحة واحدة قلنا أنها الصحيحة أنها ركن من أركان الصلاة، فحينئذ قال يمتنع أن يدخل في صلاته. قال وأما إن شغله شغلا خفيفا، محصور لكنه يشغله شغلا خفيفا ما بلغ به درجة أن يقصر في الأركان والشروط، لم يمنعه من إقامة حدودها، وصلى ضاما بين وركيه، فهو الذي يعيد في الوقت. عفوا كأن انتقلت. قال فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، وإن دخل واختل الركن أو الشرط. طبعا إذا بلغ به الحصر لا يجوز له أن يصلي، لكن مع ذلك دخل في الصلاة وصلى وهو في هذه الحالة، إذا اختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك. إذن حكمانها هنا، أولا يحرم عليه أن يدخل في الصلاة وهو في هذه الحالة. طيب دخل في الصلاة كبر، ثم في صلاته اختل ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، نقول صلاتك باطلة، فسدت الصلاة، لا يجوز صلاتك ولا بد أن تعيد الصلاة. وإن لم يؤدي إلى ذلك، طيب بلغ مكان محصور جدا ثم كبر، لكنه في صلاته وهو محصور ما بلغ به الحال أو درجة الحصر إلى أن يختل ركن من أركان صلاته أو شرط من شروطها، قال المصنف الشارع قال فالمشهور أن الصلاة على هذه الحالة مكروهة، طالما أنها أداها بشروطها وأركانها فهي صحيحة، لكنها تقع مع الكراهة، تقع مع الكراهة. ولعل فائدة نذكرها، يعني الفرق بين يعني من يحبس بوله أو غائطه. الحاقن هو الذي يحبس بوله، نقول هذا حاقن، والحاقب بالباء هو الذي يحبس الغائط، الذي يحبس الغائط. إذن هذه ثلاثة أحكام، لا يجوز الدخول في الصلاة إن بلغ به الحال يعني مبلغا كبيرا في الحصر ويخشى أن يختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها، لا يجوز له أن يحرم بالصلاة. طيب أحرم بالصلاة، ننظر نقول طيب صلاتك أديتها أركانها وشروطها على وجهها، قال لا والله الفاتحة قرأتها متلعثما ومع الحصر كذا كذا وشروطها، نقول إذن صلاتك باطلة أعد الصلاة. لكن صلى وهو هذه الحالة وكان الشاب، والغالب أن الشباب يعني يختلفون عن الشيوخ، قال والله صليت وأنا محصور جدا لكن أركانها وشروطها يعني أديتها على أحسن على يعني أديتها كما أمر الله تعالى، نقول صلاتك صحيحة لكنك فعلت مكروها من مكروهات الصلاة. نعم.
قال رحمه الله ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنه، وقال يعيد في الوقت وبعده، وتأوله بعض أصحابه على إنه إن شغله حتى إنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد، وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاما بين وركيه فهو الذي يعيد في الوقت.
إذا قلنا الحكم الكراهة، إذا صلى وهو في غاية الحصر وأتى بالصلاة بأركانها وشروطها قال الصحيح أنه مكروه، ثم نقل قولا عن الإمام مالك قال وإن صلى وأتى بأركانها وشروطها لكن هذا مؤثر في صلاته ولا تصح الصلاة إلا إذا لم تشغله، وهذا قد شغله يعني شغل بحصره بأنه محصور، إما كان حاقنا أو حاقبا. وقال فيها في مثل هذه الصلاة: يعيد في الوقت وبعده حتى وإن أتى بها، طالما أنه شغل بحصره بأنه محصور لكنه أتى بأركانها وشروطها. عند الإمام مالك قال يعيد صلاته، سواء كان في الوقت بمعنى ما خرج الوقت صلى العصر وهو حاقن أو حاقب وصلاها لكن أتى بالأركان على قدرها ثم سلم. نقول عند الإمام مالك أنه طالما وقت العصر ارجع اذهب واقضي حاجتك وتوضأ وأعد الصلاة. طيب خرج الوقت، أيضا قول عند الإمام مالك في هذا المذهب بعد المغرب استفتى قال والله صليت العصر وأنا كذا وكذا وكذا، عند الإمام مالك قال يعيد أيضا حتى وإن خرج الوقت. هذا مذهب أو قول عند الإمام مالك. قال: وتأوله بعض أصحابه وهو يقصد القاضي عياض على أنه إن شغله أن يعيد. قول مالك: تأوله بعض أصحابه، قال قصد الإمام مالك أنه إن شغله حتى لا يدري كيف صلى. أعيد الكلام الآن في الحاقن والحاقب إذا صلى وأتى بأركانها وشروطها لكن بلغ به الحصر مبلغا لكنه أتى بأقل أحوال الأركان والشروط، عند الإمام مالك هذا قول أنه يعيد الصلاة سواء في الوقت أو خارج الوقت. فتأوله بعض أصحابه قالوا هذا قصد الإمام مالك من صلى حتى أنه لا يدري كيف صلى من انشغاله، صحيح أتى بالأركان والشروط لكنه مع قوة الحصر أنه ما يدري كيف صلى، فهو الذي يعيد قبل وبعد، هذا الذي يقصد بحيث شغله ولا يدري ما. وأما إن شغله شغلا خفيفا لم يمنعه من إقامة حدودها أي أركانها وشروطها وصلى ضاما بين وركيه فهو الذي يعيد في الوقت. فصلوا قول الإمام مالك، إذن عند الإمام مالك أنه يعيد إذا كان بلغ به مبلغا بحيث لا يدري كيف صلى، قال هذا يعيد. واستفتى نقول عند الإمام قال أعد صلاتك سواء كان في الوقت أو بعد يومين أو ثلاثة وبعد شهر، نقول أعد الصلاة. وهذا تأويل ذكره القاضي عياض. قال أما إذا شغله شغلا خفيفا لكنه ما منعه من إقامة حدودها وأركانها وشروطها فيعيد إذا كان في الوقت. فإذا استفتى نقول متى حدث لك ذلك؟ يقول والله بعد العصر صليت العصر ما زال الوقت، إذن أعد الصلاة على مذهب الإمام مالك. لكن جاء فاستفتى بعد المغرب قال صليت لكني يعني أعي ما يعني أعي صلاتي وأعرف كيف أدي وأديت الأركان والشروط، نقول لا تعد الصلاة، لا بناء على مذهب الإمام مالك أنه لا يعيد الصلاة. نعم.
وقال القاضي عياض: وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها. وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي عياض فيه بعض إجمال.
وهذا من لطائف الشيخ تقي الدين أنه يأتي إلى ما يجمله بعض العلماء المتقدمين فيأتي بكلام مجمل قد يتوهم منه البعض من هذا الكلام المجمل أحكاما ليست مرادة في الشريعة. فالقاضي عياض في هذا الموضع يقول: كل العلماء مجمعون على أن من بلغ به الحصر على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدوده أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إذا بلغ بك الحصر مبلغا ما تصلي، ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها. إذا جاءه الحصر أحيانا ربما يقع في صلاته، يأتي فجأة هكذا، أنه يقطع صلاته. أورد هذا الكلام مجملا. قال الشارح الشيخ تقي الدين بعد أن نقل كلام القاضي عياض، وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي عياض فيه بعض إجمال، يعني كلام مجمل يحتاج إلى أن نفصله ولا يؤخذ على ظاهر، لأنه كلام القاضي عياض أن كل من كان هذا حاله فإن صلاته باطلة. فالشيخ تقي الدين يقول هذا الكلام فيه إجمال لا بد من تفصيل، وأورد تفصيلا حسنا فيما يأتي. نعم.
والتحقيق ما أشرنا إليه أولا أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط، وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي، ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي. وأما ما ذكر من التأويل من أنه لا يدري كيف صلى، أو ما قال القاضي عياض إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته، فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين. وإن أريد به أنه يذهب الخشوع بالكلية فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة. طيب.
كلام القاضي عياض واضح، ها هنا قال فيه إجمال، وهذا الآتي هو التحقيق. قال أولا ما أشرنا إليه أولا أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع من الدخول في الصلاة، وهذا لأهل الأصول يعيدنا إلى قاعدة أصولية معروفة، وهي الصلاة في الدار المغصوبة، تتذكروا الصلاة في الدار المغصوبة، وهو الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أحمد. الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها عند الإمام أحمد أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة، لأن هذا النهي لحق شرطا من شروطها وهو المكان، لأنه يقول الإمام أحمد لا بد لكل صلاة من مكان، وكونه في هذا الموضع هو في دار مغصوبة، فكأن النهي ها هنا لحق الشرط شرطا من شروط الصلاة فبطلت الصلاة. وجمهور أهل العلم على أن الجهتان منفكتان، الصلاة أمر آخر قرب لله عز وجل، وكونه في دار مغصوبة أيضا حكم آخر، فلا تلازم بين المسألتين. كذلك ها هنا يورد بعض أهل العلم هذا كمثال، يقولون ها هنا إذا اختل ركن أو شرط من شروط الصلاة فكأن النهي لحق ركنا أو شرطا من شروط الصلاة فتكون الصلاة باطلة لهذا الاعتبار، وقاسوها على الصلاة في الدار المغصوبة فالشاهد ها هنا قال إذا اختل ركن أو شرط هذا لا إشكال فيه، لا يجوز لك الدخول في الصلاة، وإذا دخلت في الصلاة واختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها فالصلاة باطلة، ولكن فسادها يكون باختلال الركن أو الشرط، لا لأنه حاقن أو حاقب. تنبه، إذا قلنا بطلت الصلاة، بطلان الصلاة لأنك أخللت بشرط من شروط الصلاة أو بركن من أركانها، لا لأنك حاقب أو حاقن. قال وإن لم يمنع من ذلك، صلى وهو حاقن أو حاقب، لكنه ما منعه ذلك من آداء الصلاة بأركانها وشروطها، فهو مكروه. إن نظر إلى المعنى، إذا أخذنا المعنى استنبطنا المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي، ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي. إذا قلنا أنه مكروه، سواء قلنا أنه مكروه أو يمتنع ذلك، فننظر إلى الصلاة، صلاها وهو حاقن وحاقب أو حاقب، قال لكني والله أديتها، قرأت الفاتحة على أحسن، طيب، والركوع والسجود أتيت بأدنى ما يكون يعني من 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 أركان الصلاة، نقول هذه الصلاة مكروهة لكنها صحيحة، وقعت مجزئة، وقعت مجزئة. قال ولا تقتضي الإعادة على مذهب الشافعي ولا على مذهب الإمام أحمد، أن الصلاة لا تقتضي الإعادة، لأن النظر إلى الصلاة، الصلاة ها هنا أداها بشروطها وأركانها، فصلاته مجزئة، لكن الكراهة نقول مكروهة لأنه أدى الصلاة على هذا النحو. قال وأما ما ذكر من التأويل من أنه لا يدري كيف صلى، أو ما قال القاضي عياض إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته، أيضا هذا كلام مجمل يأتي تفصيله، إن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب. ما المقصود؟ إن بلغ به ما لا يعقل صلاته، بمعنى شك، والله شكيت أنا هل ركعت أم لم أركع، هل قمت يعني في الركعة الثانية أم لم، قال هذا يأخذ حكم من شك في صلاته، لأن الشك هذا يعتري الحاقن والحاقب وغيره. فإذا أراد بذلك بمعنى شك نلحقه بقاعدة الشك، ولا ننظر إلى قضية كونه حاقبا أو حاقنا، إذا قصد بذلك أنه لا يدري، إذا قصدت بذلك أنه لا يدري، وقع شك في صلاته هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى أم لا، نقول حكم هذا كحكم أي شك آخر، لا شأن بكونك حاقبا أو حاقنا. قال وهو البناء على اليقين. أما إن أريد بهذا الكلام المجمل الذي ذكره القاضي عياض أنه يذهب الخشوع بالكلية، لا يدري بمعنى ما خشع في صلاته، فحكمه من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة، جمهور الأمة على أن من صلى وأتى بأركانها وشروطها وإن لم يخشع، لا يعني من كلام بارك الله فيكم، يعني أرجو أن لا يفهم يعني من كلام الشيخ ها هنا أو مما أنقله أن الخشوع في الصلاة أمر عارض، نقول الخشوع في الصلاة مطلوب ومرغوب، لكن الكلام من الذي يصلي صلاته كلها بخشوع من أول التكبيرة إلى آخر التسليم، هذا أمر متعذر، أمر متعذر، فالخشوع لا شك أنه مطلوب. قال فإن أريد بذلك أنه يذهب الخشوع بالكلية، ما خشع في صلاته، جمهور الأمة على أن صلاته مجزئة، لأن الفقهاء والعلماء ينظرون إلى الأركان والشروط والواجبات، أتيت بالأركان والشروط والواجبات إذن صلاتك مجزئة، كونها مقبولة غير مقبولة ما تعرض له المصلي وما نتعرض له نحن، الله أعلم هل تقبل صلاته أم لا، إنما يتقبل الله من المتقين، لكن الكلام على الحكم الفقهي الحكم الشرعي، صلاة هذا قال أنا والله من أول التكبيرة، من أول تكبيرة الإحرام إلى آخر صلاتي، وأنا والله ما يعني ذاهب، صلاتك صحيحة، الصلاة تقع صحيحة طالما أنك أتيت بأركانها وشروطها وواجباتها، فالصلاة صحيحة، هذا قول جمهور أهل الأمة. فكلام القاضي عياض المجمل فصله المصنف على أحسن ما يكون في هذا التحقيق. نعم.
وقول القاضي ولا يضبط حدودها إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه كما وجب عليه فهو ما ذكرناه مبينا، وإن أريد به أنه لا يستحضرها فإن أوقع ذلك شكا في فعلها فحكمه حكم الشاك في الإتيان بالركن أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة، وإن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيناه أيضا.
طيب بارك الله فيكم، استحضرت الآن كلام للشيخ بن عثيمين وهو طيب والله وهو جيد، أن أذكر نفسي وأذكر طلاب العلم في هذا المقام. يقول الفقهاء يعتنون دائما بذكر الحكم الشرعي، يعني جائز غير جائز، صحيح غير صحيح، لكن هناك ما يتعلق بالتربية، يعني ما نربي به أنفسنا ونربي به أولادنا، أنه لا بد لقارئ الكتاب أن يذكر نفسه ويذكر الحاضرين بالأفضل حتى وإن لم يذكره المصنف. قاعدة طيبة ترى، يعني سيما لطلاب العلم ولمن يتصدى للتعليم. إيه نعم، حكم شرعي هذا صحيح، لكن لا بد أن تقف في هذه المواقف وتربي نفسك وتربي السامعين وتربي الناس على قضية، وهي أن مسألة الخشوع، لأن المقصود بالصلاة يعني ليس المقصود فيها آداؤها بركوعها وسجودها، إنما المقصود بالصلاة أن تكون صلة بينك وبين الله عز وجل. 5 مرات هذه الصلاة تصلك بالله عز وجل، ولا بد للمؤمن كذلك إذا أراد أن يصل مولاه عز وجل أن يكون على أحسن ما يكون من نظافة واستحضار قلب وخشوع وابتهال حتى تقع الصلاة على أحسن ما يكون. فرحم الله شيخنا ابن عثيمين، فهو الذي تذكرت كلامه في هذا الموضوع. إذا احنا نقول هذه أحكام فقهية، بارك الله فيكم، نقول هذا حكم فقهي صحيح غير صحيح، باطل مو باطل، كذا كذا، لكن ما وراء ذلك نقول لا، الأفضل لا شك أن المؤمن لا بد وأن يراعي قضية الخشوع وقضية استحضار مولاه عز وجل وهو يقف بين يديه، ولا يأخذ هذا الكلام يعني الذي يذكره الفقهاء على إطلاقه. نعم. قال القاضي ولا يضبط حدودها، أيضا مجمل كلام القاضي هنا مجمل. قال الشارح الشيخ تقي الدين إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه من شروط وأركان فالحكم ما ذكرناه، أنه ما هي صحيح. لكن إن أريد به، إن أراد يعني القاضي عياض بكلامه أنه لا يستحضرها، لا يستحضر صلاته، فإن أوقع ذلك شكا في فعلها فأيضا ها هنا حكمه حكم من شك في الإتيان بركن من الأركان أو بشرط من شروط من الشروط أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة، وإن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فأيضا قد بيناه. قلنا إذا حتى إذا صلى من غير حكم الفقه نقول صلاتك ما تعيدها، لا تعيد الصلاة، وقعت مجزئة، لكن ينبه، نقول نبه أنفسنا ونبه الناس، نتقي الله تعالى في أنفسنا في صلاتنا، فهذه الصلاة هي التي تصلنا بالله عز وجل. وأنت بارك الله فيك إذا أنعمت النظر، ما الذي بقي لنا يعني نحن المسلمين، ما الذي بقي لنا غير الصلاة؟ ما بقي لنا شيء نتقرب به إلى الله عز وجل إلا هذه الصلاة، فلا بد للمؤمن أن يأتي بها على أحسن الوجوه. نعم.
وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها.
ثم ختم كلامه التحقيق هذا الجيد قال: هذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، نقول ما تعيد الصلاة، أما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها هذا أمر آخر، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. الحاقن والحاقب، إذا كان حاقباً حاقناً أو حاقباً نقول ما يجوز لك ترى أن تصلي، لكن صلى، ذكرنا الأحكام. قال: أما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. إذن القضية في العمل أو في الفعل بعد وقوعه، جاء فاستفتى قال صليت وأنا حاقن وحاقب وشكيت في صلاة، الحكم ما ذكرناه، أديت بأركانها وشروطها، قال نعم، شكيت كذا في قراءة الفاتحة لكنني استدركتها في الركعة الثانية، نقول صلاتك صحيحة مجزئة. طيب إذا جاء ورأيناه حاقن أو حاقب قال والله أريد أن أصلي الآن وأنا والله مرة محصور، قلوا ما يجوز لك أن تصلي قبل وقوع الفعل، فإن هذا هو الحكم، اذهب واقضي حاجتك حتى وإن فاتتك الجماعة، اقضي حاجتك وتوضأ ثم صلي. وهذا من تمام فقه الشيخ رحمه الله تعالى. أعيد بارك الله فيكم القاعدة طيبة هذه الأحبة المتخصصين في الأصول، قضية النهي، النهي نقول لا صلاة، هذا نهي، نهي النهي. إذا كان النهي عن مكملات الصلاة من الخشوع ونحوها فإنها لا تبطل الصلاة، لكن إذا بلغ النهي إلى شرط من شروطها أو ركن من أركانها فإنها تقع باطلة، كما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة عند الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول الصلاة في الدار المغصوبة من شروط الصلاة المكان، لا بد من مكان، لا بد من مكان، فإذا صلى في مكان مغصوب فكأن النهي ورد على شرط من شروط الصلاة وهو المكان، فلذلك تقع باطلة. فكذلك في هذه المسألة التي نحن بصددها، إذا كان النهي عن الخشوع بلغ يعني إنما فقد الخشوع نقول الصلاة مجزئة، لكن إذا أثر ذلك على ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها فإن الصلاة تقع باطلة. ثم أورد كلاما طيبا أوضا نختم به هذا الحديث. نعم،
قال رحمه الله: وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه، فهو عندي بعيد، لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل صريح فيه، فإن أسنده إلى هذا الحديث فليس بصريح في أن السبب ما ذكره، وإنما غايته أنه مناسب أو محتمل، والله أعلم.
طيب، قال: وما أشار إليه بعضهم، ما عرفته، تحريت والله ما عرفت من الذي قال بهذا. قال بعض أهل العلم في هذا الموضع: امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين لعلة أخرى، وهو أنهم رأوا أن النجاسة خرجت من موضعها حتى أوشكت على الخروج. على سبيل المثال، البول أكرمكم الله يكون في المثانة، ليس كذلك؟ فإذا كان محصورا خرج من مثانته حتى يبلغ طرف ذكره أكرمكم الله. فهذا جاء في هذا الموضع قال: هذا البول أو الغائط خرج من موضعه، فأضحى أو أخذ حكم الخروج، فكأنه خرج منه البول والغائط، فلذلك ما يمتنع عن الصلاة، لأن البول والغائط خرجا لما أوشك، إن شئت أن تقول لما، بناء على قول هذا القائل، لما أوشك البول والغائط على الخروج أخذ حكم الخارج من البول والغائط، فلذلك تقع الصلاة باطلة في هذا الموضع، ويوجب كذلك انتقاض الطهارة، يعني إذا صلى فصلاته باطلة، وكذلك يوجب انتقاض الطهارة، بمعنى لو كان على طهارة وأحس بالحصر فإن طهارته تنتقض. لما؟ قال لأنه لما أوشك البول أو الغائط على الخروج أخذ حكم الخارج وكأنه خارج. قال إذا أخذ بهذا الكلام من غير التأويل الذي قدمناه، قال هذا عندي بعيد، يعني صاحب هذا الفقه أو هذا القول، هذا قول بعيد، وهذا تعبير عند أهل العلم أن القول إذا لم يكن مرضيا يقولون بعيد، يعني لا يؤخذ به. لما كان بعيدا؟ علله بالآتي، لأنك إذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة وبين لنا نواقض الطهارة منها خروج البول والغائط، منها خروج البول والغائط، لكن صاحب هذا القول استدرك على الشريعة أمرا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه استدرك على الشريعة أمرا، قال كذلك يلحق به البول والغائط في حق المحصور، لأنه خرج عن موضعه إذا كانت مثانة أو كانت أمعاء غليظة أو نحوها، قال يأخذ حكم الخارج. قال هذا إحداث قول آخر ما ذكرته الشريعة، قال لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهارة من غير دليل، لا دليل عنده، لا دليل صريح، من غير دليل صريح فيه. فإن أسنده إلى هذا الحديث بمعنى قياسا، قال والله أنا أقيسه وأسنده إلى هذا الحديث، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فالصلاة تكون حينئذ باطلة، لأن مدافعة الأخبثين معناه أن الأخبثين أوشكا على الخروج. قال إذا استند إلى هذا الحديث فليس في الحديث ما يفيد ذلك صراحة، أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، ليس فيه ذلك صراحة، إنما غايته أن يكون المعنى مناسب أو محتمل، وهذا من إنصاف الشيخ، قال ربما، والشريعة هذا حكم شرعي، حكم شرعي عظيم، إذا تقول ترى والله الحاقن والحاقب ينبغي عليه يأخذ حكم الخارج من السبيل، فيجب عليه أن يعيد وضوءه، هذا حكم شرعي وحكم شرعي خطير، ولا يجوز لك أن تأتي أو أن تستدرك على الشريعة بسبب من نواقض الوضوء، وتقول من نواقض الوضوء إذا دافع الأخبثين، دليلك يقول والله هذا المعنى المستنبط، نقول الشريعة هذا حكم شرعي، ولا يؤخذ من هذا المعنى المستنبط المحتمل، يحتمل ذلك لكنه لا يرقى إلى أن يكون دليلا صريحا فيه، لذلك قال إنما غايته إذا استند إلى هذا الحديث أن يكون المعنى، أي المعنى المستنبط، مناسب أو محتمل، مناسب أو محتمل. والحكم إذا في مثل هذه القضايا، يعني في القضايا الكبيرة، ما يؤخذ يعني بمعاني مستنبطة غير صريحة، القياس لا شك أن القياس أصل من أصول الشريعة، لكن المعنى لا بد أن يكون صريحا فيه، إذا كان صريحا على العين والرأس، لكن إذا كان المعنى يحتمل أو ثمة مناسبة بينه وبين ذا، لا يمكن أن نستدرك على الشريعة بمثل هذا ونقول من نواقض الطهارة من يدافع الأخبثين فإن من دافع الأخبثين وجب عليه الوضوء. وهذا قول كما ذكر الشارح قول بعيد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.